سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فلسفي، بحث آخر فلسفي. الإنسان البسيط في أول نشأته حينما يطأ موطئ الحياة لا يرى من نفسه إلا أنه ينال من الأشياء أعيانها الخارجية. في هذا البحث الثاني، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض لمسألة ثانية من مسائل نظرية المعرفة. قلنا في البحث السابق بأن المسألة التي تعرض لها تحت عنوان بحث فلسفي ليس من الأبحاث الفلسفية بالمعنى الأخص، وإنما هي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. في هذا البحث الثاني أيضا كذلك محور البحث في هذه المسألة أو في هذا العنوان هو أنه نحن عندما نأتي لنتعرف على حقائق الأشياء الخارجية، فهل نتعرف عليها بلا واسطة أو نتعرف عليها من خلال الواسطة؟ أي منهما؟ لكي يتضح المطلب أنا مضطر إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مستقاة من أبحاث نظرية المعرفة أو من الأبحاث الفلسفية، وهو أن العلماء، أن الفلاسفة قسموا العلم إلى حصولي وإلى حضوري. ما هو المراد من العلم الحصولي وما هو المراد من العلم الحضوري؟ حيث أن البحث ليس بحثا تخصصيا، أحاول أن أبين المطلب من خلال الأمثلة. أنت جنابك تارة تصاب بمرض فتتألم، وأخرى أنت طبيب يأتي إليك مريض يذكر مرضه لك. أنت في كلتا الحالتين يوجد عندك علم بهذا المرض ويوجد عندك علم بهذا الألم. هذا المريض عندما يأتي إليك ويقول أنا مريض بالمرض الكذائي وأتألم، يوجد عندك علم بالألم أو لا يوجد عندك علم بالألم؟ نعم. وكذلك أنت عندما تتمرض فتصاب بنفس المرض ويوجد عندك نفس الألم، أيضا عندك علم ماذا؟ بالألم. ما الفرق بينهما؟ الجواب أنه في الحالة الأولى أنا لا يوجد عندي نفس الألم، حقيقة الألم، وإنما توجد عندي صورة من ذلك الألم بشهادتي أن الصورة الموجودة عندي لا تترتب عليها تلك الآثار الموجودة للواقع. مثلا من الآثار الموجودة لنفس الألم وواقع الألم أن صاحب الألم يتلوى، يصرخ، يصيح. ولكن أنت الطبيب الذي تعلم بالألم أيضا توجد هذه الأحكام أو لا توجد هذه الأحكام؟ توجد أو لا توجد؟ من الواضح أنها لا توجد. وهذا بخلافه لو كنت أنت المريض ومصاب بنفس الألم، فإنه توجد عندك صورة الألم أو يوجد عندك الألم بحقيقته وبوجوده. من الواضح بأنه يوجد عندك نفس الألم لا صورة من الألم. إذا كان الإملاء إنسان يوسط شيئا بينه وبين الواقع الخارجي، فالعلم نسميه علم ماذا؟ أصولي. أما إذا لم يوسط بينه وبين الواقع الخارجي شيء، بل يتعرف على نفس الواقع الخارجي بلا توسط شيء آخر، فيسمى بحسب الاصطلاح مثل هذا العلم بماذا؟ بالعلم الحضوري. إذن ما هو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي هو الذي يتوسط بين العالم والمعلوم شيء لا هو العالم ولا هو المعلوم حقيقة، بل هي صورة عن المعلوم، حاكية عن المعلوم، كاشفة عن المعلوم. هذه من قبيل تارة أنت ترى هذا الكتاب مباشرة فيقع الحس عليه مباشرة، الآن لا أنظر إليه، وأخرى لا ترى هذا الكتاب مباشرة بواسطة البصر، وإنما تقع صورة الكتاب أين؟ في المرآة، فترى الكتاب أيضا ولكنه تراه بنفسه أو من خلال واسطة. ها؟ من خلال واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ هذه الواسطة هي صورة الشيء، ولكن صورته التي تختلف معه لو صورته التي تنطبق معه. ها؟ أي منهما؟ صورته الكاشف عن أو صورته غير الكاشف عن؟ صورته الحاكي عن أو صورته غير الحاكي عن؟ أي منهما؟ العلم هي تلك الصورة الحاكية عن الأعيان الخارجية، وهذا ما يسمى العلم الحصولي. أما إذا أنت أدركت الشيء وعلمت به بنفسه بلا توسط شيء آخر، فمثل هذا العلم بعد لا يسمى علما حصوليا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى علما حضوريا. واضح المطلب إلى هنا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: الإنسان أول ما يطأ قدمه هذه الحياة يتعامل مع الأشياء، لأنه بالوجدان والبداهة والفطرة يرى أن هناك أشياء خارج وجوده بلا دليل. ها؟ بلا دليل يرى أن هناك أشياء خارج وجوده، فلهذا تجده قد يطلب بعضها وقد يهرب من البعض الآخر. إذا لم يكن هذا الطفل معتقدا بحسب فطرته ووجدانه بلا دليل أن هناك أشياء خارج وجوده، لا معنى لأن يطلب البعض وأن يهرب ماذا؟ من البعض الآخر. إذن هو بالوجدان والبداهة والفطرة يعتقد أن هناك واقع خارج وجوده الخاص. ولكن لو سألت هذا الطفل عندما يضع قدمه ويبدأ بالتمييز أنك تدركها هي أو تدركها من خلال الواسطة، ماذا يقول لك؟ أساسا يستطيع أن يتصور أنه يوجد بينه وبين هذه الأشياء الخارجية واسطة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يدرك ذلك، وإنما كل اعتقاده أنه ينال الأشياء، ولكن من خلال صورها أو بأعيانها ينالها. ينالها بأعيانها لا من خلال صورها، ينالها بأعيانها لا من خلال صورها. متى يلتفت إلى ذلك أنه لا ينال الأشياء بأعيانها بل ينالها من خلال الصور؟ عندما يبدأ يحصل له الشك أن الشيء الفلاني موجود أو غير موجود، عندما يحصل له الخطأ والغلط، عندها يحصل له علم ويعلم أنه لم يكن يعرف الأشياء بأعيانها، وإنما كان يعرفها من خلال ماذا؟ من خلال صورها. بشهادة ماذا؟ يقول بشهادة أن الواقع الخارجي يتحمل الشك أو لا يتحمل الشك. لا يتحمل، لأن الواقع الخارجي إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. أما أنه مشكوك موجود أو معدوم، هذا الواقع الخارجي يتحمله أو لا يتحمله؟ ها؟ لا يتحمله. إذن هذا الشك معناه موطنه الواقع الخارجي له الذهن. من هنا يحصل للإنسان في فترة من فترات عمره يحصل له علم بأنه يوسط بينه وبين الأشياء ماذا؟ صور الأشياء يوسط واسطة، وإلا لا يدرك الأشياء بأعيانه. عندما يحصل له خطأ، يحصل له غلط في الواقع الخارجي، يوجد غلط وخطأ أو لا يوجد؟ متن الأعيان لا معنى لأن تكون خاطئة، خاطئة يعني غير موجودة، مع أنه متن الأعيان لا معنى لأن يكون العين غير موجود. إذن عندما يحصل له الخطأ يتضح له بأنه يوسط بينه وبين المعلوم ما هو صورة. ومن هنا تجد أن الفلاسفة قالوا أنه يوجد عندنا عالم ويوجد عندنا معلوم بالذات ويوجد عندنا ماذا؟ معلوم بالعرض. لا، المعلوم بالذات هي الصورة. معلوم بالعرض يعني هذا الواقع الخارجي. إذن هذا الواقع الخارجي معلوم لي أو ليس معلوما لي؟ ها؟ انتم من ما تجاوبون مولانا؟ انا هي ابقى هي اكرر نفس المطلب مالي، اقول لكم في يكون في علمكم من ما تجاوبوا بهم مثل لوازم، انا ما اريد اذكر من لوازم، افهم بانه حتى انتم البدايه ما شايفين، لانه هذه ابحاث مال باب الحادي عشر، انا دا اشرح انا صريحا اقول لكم ابحاث الباب الحادي عشر الان دا ابينها هنا. فلهذا الاخوه من اسال في السؤال الرجائي اللي يدري يجاوبني، حتى لا اقل اقول بانه في الدرس اكو فد مجموعه تفهم ماذا اقول. انا لا بيودي انه هذا الواضح، مع الاعتذار مولانا، هذا الواضح بيني وبين الله يجعلني اتفاعل مع الدرس. انا طبيعتي تشايفين في كل دروسي وكاسيتاتي انه اسال، وسبب السؤال اريد ارى بانه المستمع يتفاعل معي لو انا اتكلم في عالم هو في عالم اخر. انا دائما تجدني اسال، فلهذا واحدا من اسباب انه احنا نبدا الدورات 100 طالب وبالاخير يصيرون 20، لانه يشوفون يا اخي هاي لابد يسال يجاوب، هو ما يقدر يجاوب. فلهذا هواي انا شفت من الطلبه يجي يقعد هنا يمي، فمن انا اوجه السؤال هو يشوف لابد يجاوب، يجاوب غلط شوي شوي يزحف يروح لي اي بني يزحفون يروحون لحتى انه يتخلص منه، هذا اذا يجاوب مشكله، اذا ما يجاوب بعد فاليوم ما تلقى انت في القاعه. على اي لحظه قلنا بأنه عندنا عالم وهو أنا، وعندنا معلوم بالذات. معلوم بالذات هي ماذا؟ هي الصورة الحاكية عن هذا الكتاب. وعندنا ماذا؟ معلوم بالعرض وهو هذا الكتاب. إذن من هنا نحن عندما نريد أن نتعامل مع الأشياء الخارجية، يعني الخارج عن وجودنا، تارة نتعامل معها بأعيانها من غير توسيط شيء آخر، وهذا العلم هو العلم الحضوري، وأخرى نتعامل مع الأشياء لا بأعيانها بل من خلال ماذا؟ صورها الحاكية والكاشفة عنها. فلهذا الإخوة يتذكرون اللي قرأوا البداية والنهاية والإلهيات عندنا، قلنا هناك أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء ليس علما حصوليا، يعني ليس معرفته بالأشياء من خلال الصور. ومن هنا قلنا بأنه لا معنى للخطأ في علم الحق. لماذا؟ لأن الخطأ أين يأتي؟ ها؟ يأتي في العلم الحصولي، عندما يكون المعلوم الصورة غير المعلوم بالعرض، والمعلوم بالعرض غير الصورة. هنا هذه الصورة قد تطابق وقد لا تطابق. أما في العلم الحضوري أكو يوجد توسيط شيء بين العالم وبين المعلوم، يتوسط شيء أو لا يتوسط شيء، فلا معنى لتحقق الخطأ، لا معنى لتحقق الغلط، لا معنى لتحقق الشك، لا معنى لتحقق الظن، وهكذا. واضح المطلب؟ هنا فالجملة معترضة أخرج أنا وأرجع من هنا، لابد عندنا يصير فالبحث أساسي، وهو أن علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالأشياء علم حصولي أم علم حضوري؟ إذا قلنا حصولي فاحتمال الخطأ فيه ماذا؟ موجود. فإذا قلنا لا يخطئون لابد أن نقيم البرهان. أما إذا أثبتنا بالدليل أن علمهم علم ماذا؟ حضوري، بعد لا نحتاج أن نثبت بالبرهان أنهم لا يخطئون، لأن العلم الحضوري يتحمل الخطأ ولا يتحمل الخطأ؟ لا يتحمل الخطأ. هذه مسألة مرتبطة بعلم الإمام، أنه علومهم حضورية. طبعا ما أريد أقول إما حضورية وإما حصولية، لا لا، يعني بالإضافة إلى العلم الحصولي الذي عندهم بالأشياء يوجد علم حضوري بالأشياء أو لا يوجد. فإن قلنا عندهم علم حضوري بالأشياء إذا لا معنى لوقوع الخطأ في علومهم. على يده يقول إذن الإنسان أول ما يطأ هذه الحياة وهو طفل يتصور أنه ينال الأشياء من غير توسيط شيء آخر، يعني يتصور أنه عنده علم حضوري بالأشياء، ولكنه عندما يكمل يتكامل عندما يكبر ويحصل له الشك الظن الاحتمال الغلط الخطأ، عندها يتنبه أنه كان يوسط بينه وبين الأشياء شيئا أو لا يوسط، يتنبه أنه لم يكن ينال الأشياء بأعيانها، وإنما كان ينال الأشياء من خلال صورها الحاكية عنها. فلهذا قال الإنسان البسيط، يعني البسيط هنا غير الملتفت، الإنسان الساذج. لعله الإنسان قد يصل إلى عمر 30 و40 و50 أنت تقول أنت لا تعلم بهذا الكتاب وإنما تعلم بالصورة الحاكية من الكتاب، قد يعترض عليه تقول أنا لا أعلم بهذا الكتاب، هذا الكتاب لا أعلمه. تقول لا تعلمه، أنت تعلمه، تعلم ماذا؟ تعلم بصورته الحاكية عنه، مو تعلمه. فلهذا لو قلت أنا أعلم هذا الكتاب كان مجاز. أنا أعلم ماذا؟ ها؟ أنا أعلم الصورة، أنا عالم به أو بالصورة الحاكية عنه، ها؟ بالصورة. ولكن كيف صح لي أن أقول أنا عالم بهذا الكتاب بوجود هذا الكتاب؟ باعتبار أن الصورة كاشفة عنه تمام المكاشفة، فأنا أقول عالم بوجود هذا الكتاب، مع أني عالم ماذا؟ عالم بصورته الحاكية عنه. ومن هنا فأنا أعلم المعلومات بالذات ولا أعلم المعلومات بالعرض. ومن هنا أيضا سميت هذه الوقاع الخارجية، سميت ماذا؟ من اسمها معلوم، معلومة بالذات لو معلومة بالعرض، يقول معلومة بالعرض يعني ليست معلومة بالذات، ما أدري واضح ولا؟ معلومة بالعرض يعني حقيقة معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة حقيقة، وإنما المعلوم حقيقة هو ماذا؟ هي الصور، وهذه الصور قد تطابق وقد لا تطابق، فإن كانت مطابقة تكون صدقا وإن لم تكن مطابقة تكون ماذا؟ كذبا. الإنسان البسيط في أوائل نشأته، طبعا مو بالضرورة يكون عمره صغير، ها؟ قد قلت هذه ما مرتبط، وإنما مرتبط بإدراك الإنسان، بعقل الإنسان، أحسنتم، مرتبط بنشأته العقلية، قد يكون من العمر له 70 و80، ولكنه من حيث العقل، عقل هو له عقل ماذا؟ عقل الأطفال. موجود أيضا في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى، أحلام الأطفال موجودة فيها. الإنسان البسيط في أوائل نشأته حينما يطأ موطئ الحياة لا يرى من نفسه إلا أنه ينال من الأشياء أعيانها الخارجية، يتصور أنه لا يوسط بينه وبين الأعيان شيئا وإنما ينال نفس الأعيان من غير أن يتنبه، ها؟ وإلا الطفل أيضا في نشأته الأولى أيضا يوسط العلم، ولكن ملتفت أو غير ملتفت، ها؟ فإذا يوجد العلم، ولكن يوجد علم بالعلم أو لا يوجد؟ التفتوا جيدا، إذا العلم أيضا موجود، ولكن أنا ملتفت إلى وجود هذا العلم أو غير ملتفت؟ فلا يوجد علم مركب، وإن كان هناك علم بسيط، فالعلم موجود ولكن أنا ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه. وهذا هو معنى أن التوحيد أمر فطري. الروايات عندما تقول أن التوحيد أمر فطري، يعني يوجد علم بالله، ولكن يوجد علم بالعلم أو لا يوجد؟ قد يوجد وقد لا يوجد. ومن هنا تنحل عندنا مشكلة الإلحاد، وإحنا نقول أن التوحيد أمر ماذا؟ فطري. لعد كيف هذا الإنسان يلحد بوجود الله، ينكر وجود الله؟ نقول هذا الإنكار في العلم بالعلم لا في نفس العلم، وإلا نفس العلم غير قابل للإنكار. وفي رواياتنا عبر عن هذا المعنى أن الكافر وإن كان بلسانه يكفر ولكن ظله ساجد لله، هذه ظله ساجد، حقيقته ساجدة تقر بوحدانيته، ولكن هو ملتفت إلى هذه الحقيقة، إلى هذا العلم، أو غير ملتفت مثل هذه الحقيقة اللي الآن نقولها. الطفل أيضا ينال العين الخارجية، لو يوسط العلم لفهم العين الخارجية، يوسط العلم ملتفت أو غير ملتفت، ملتفت أنه يوسط العلم، لا غير ملتفت. فلهذا في كلمات الفلاسفة، خلوا ذهنكم جيدا، تعلموا الإصطلاح مفيد، في كلمات الفلاسفة يعبرون عن العلم الأول بالعلم البسيط، ويعبرون عن العلم الثاني بالعلم المركب، يعني العلم بالعلم. فلهذا في هذه الآية المباركة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ها؟ أكو قراءة أخرى في هذه الآية المباركة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم، يعني يسبح ولكن يعلم أنه يسبح أو لا يعلم. هذا فرق كبير، لأن العلم الأول علم بسيط والعلم الثاني علم مركب. التفتوا جيدا، قال من غير أن يتنبه هذا الإنسان الساذج أنه يوسط بينه كعالم وبينها، يعني وبين الأشياء الخارجية، وصف العلم، من غير أن يوسط صورة. ولا يزال على هذا الحال، ولا يزال على هذا الحال حتى يصادف في بعض مواقفه الشك أو الظن. فإذا شك أو ظن، الشك والظن من في الواقع الخارجي لو في الصورة العلمية، من الواضح بأن الواقع الخارجي الشيء إما موجود وإما معدوم، لا معنى لأن تشك أنه موجود أو لا. إذن الشك يكون موطنه أي؟ هو الذهن. إذن يتبين من هنا أنت كنت تنال الأشياء لو كنت تنالها من خلال صورها. إذن هذا الشاهد الأول. وعند ذلك يتنبه أنه لا ينفك في سيره الحيوي ومعاشه الدنيوي، يتنبه أنه لا ينفك عن استعمال العلم. إذن يلتفت إلى أنه يوسط بينه وبين الأشياء الخارجية ماذا؟ العلم، يعني الصور. طبعا بعض الأشياء ليست كذلك، الألم الذي يتألمه هذا يوسط بينه وبين الألم صورة؟ لا لا لا، نفس الألم حاضر عنده. الشك، الآن يوجد شك في نفسي، هذا الشك أنا أريد أعلم به، أعلمه من خلال الصورة، لو نفس الشك حاضر عندي. فإذا بعد المعلوم بالذات معلوم بصورة، لو معلوم بالعلم الحضوري. خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذا نحن نقول هذا الشيء معلوم بواسطة الصورة، ولكن الصورة أيضا معلومة بصورة أخرى لو بنفسها بعد. ومن هنا قالوا أن المعلوم بالذات معلوم حضوري، علمه العلم به علم حضوري، ولكن الخارج معلوم ماذا؟ حصولي. قالوا عند ذلك يتنبه أنه لا ينفك في سيره الحيوي ومعاشه الدنيوي عن استعمال العلم. الشاهد الثاني، لا سيما وهو ربما يخطئ ويغلط في تميزاته، فيتصور أن الذي هو موجود يتبين أنه ليس بموجود. مثلا إلى الآن كثير منا يعتقد بوجود الحظ، هذا اللي متعارف في كلماتنا، حظها الشكل، شنصها الشكل، هذا الحظ له وجود أو ليس له وجود. نظام السببية والمسببية في هذا العالم يقول شيء يوجد شيء اسمه حظ أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن الإنسان إذا كان ذهنه عرفي يتصور خطبه هذا حظه هالشكل، وأنا حظي هالشكل. أما عندما يترقى في مداركه وفي معلوماته العلمية يصل إلى النتيجة بأنه لا يوجد في هذا العالم شيء جزاء، كل شيء له سببه، وإذا أصيب بشيء لابد أنه له سبب، ولكن هو قد يعلم بالسبب وقد ماذا؟ وقد يجهل السبب. وكم فرق بين أنه الشيء لا سبب له وبين أن له سبب ولكن ماذا؟ لا يعرفه الإنسان. الإنسان إذا قام عنده الدليل قال له إنما هي أعمالكم ترد إليكم، إذن ما كل ما يصيبه في هذه الحياة من سوء، إذن لابد أن يعلم أن سببه من؟ سببه والله الصدفة، حظ، اتفاق، هالشكل. لو قام بعمل نعم هو لا يعلم ذلك العمل الذي قام به ما هو الذي أدى إلى هذا. ملتفتين؟ فلهذا يقول نعم ربما يخطئ ويغلط في تميزاته، ولا سبيل للخطأ والغلط إلى خارج الأعيان، الأعيان الخارجية لا معنى لأن تكون خاطئة. خاطئة ما معناه يعني ليست موجودة. الأعيان الخارجية ليست موجودة. فيتيقن عند ذلك بوجود صفة العلم. خب ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ يقول هو الإدراك المانع من النقيض. يعني 100%، لأنه إذا لم يكن 100% فهو يمنع من النقيض أو لا يمنع من النقيض؟ لا يمنع من النقيض، من قبيل ما قرأنا في الوجوب والاستحباب. في الوجوب مانع من النقيض، يعني أنت لا يحق لك أن تترك. أما في المستحب مانع من النقيض أو ليس مانع من النقيض؟ ليس مانع. العلم ما هو؟ هو إدراك الشيء المانع من النقيض. قال بوجود صفة العلم. سيدنا عرف العلم، قال وهو الإدراك الصورة الحاصلة عند الإنسان المانع من النقيض. فيتيقن عند ذلك بوجود صفة العلم فيه. إذن العلم، العلم هسه مو بالضرورة أن علمي يطابق للواقع لو لا يطابق. العلم موجود أو ليس بموجود؟ ها موجود، لا ريب في وجود العلم كما لا ريب في وجودي أنا. أنا إذا استطعت أن أشكك في كل شيء أستطيع أن أشك في أني موجود؟ ها إذا استطعت أن أشكك في كل شيء أستطيع أن أشك أني موجود أو لا؟ لا. كذلك لا أستطيع أن أشك أني ماذا؟ لي علم، لأن العلم أمر وجداني من قبيل أنه أنت الآن تستطيع أن تقيم لنفسك 1000 دليل. افترض أنت تتألم الآن، ضرسك يؤلمك أو رأسك صداع في رأسك أكثر. أنت بإمكانك لعلك تغالط علي وتقيم 1000 دليل أنه الصداع مالك في رأسي، ولكن بالوجدان تجد أكو صداع أو لا يوجد صداع. فإذا أنت قد تستطيع أن تغالط في العلم الحصولي، ولكن في الأمور الحضورية تستطيع أن تغالط أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والعلم أمر وجداني، ولكن بعدما يتنبه الإنسان، وإلا في أوائل حياته قد لا يتنبه، قد لا يلتفت، ولكنه بعد برهة يتنبه بوجود العلم. هذا الأمر الوجداني الذي يدركه كل واحد منا. السيد العلامة بعد يقول هذا المقدار كافي لإثبات صفة العلم، وإن كان هناك برهان يقول أن العلم موجود. ثم البحث البالغ، يعني البحث العلمي البحث الدقيق، يوصلنا أيضا إلى هذه النتيجة. مو فقط أنه أمر وجداني ندعيه، بل البراهين العقلية أيضا تثبت ماذا؟ أنه نحن لا ننال من الأشياء أعيانها، وإنما ننالها من خلال ماذا؟ من خلال صورها الحاكية عنها. بعد هذه البراهين موكولة إلى الأبحاث المختصة بها. ثم البحث البالغ يوصلنا أيضا إلى هذه النتيجة. هذه انتهى البحث إلى هنا. إذن العلم موجود أو لا؟ الجواب ماذا؟ العلم موجود. كما أني موجود العلم أيضا ماذا؟ موجود. وكما تعلمون أن العلم يحتاج إلى معلوم، لأنه كما ذكروا في محله أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، لأنه علم بلا معلوم يعني لا علم، علم ولا معلوم يعني يوجد علم أو لا يوجد علم؟ لا يوجد علم. وبعبارة أخرى، ما هو الفرق بين العلم والمعلوم بالذات؟ يقول الفرق بينهما فرق اعتباري، فإن العلم هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو ماذا؟ هو العلم. فإذا نظرنا إلى هذا العلم والمعلوم بالذات بما هو رافع لجهل مني يسمى ماذا؟ عالم. إذن ما الفرق بين العلم والعالم والمعلوم؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهم، لا فرق، أن العلم هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو العلم. فإذا نسب إلى زيد نسميه ماذا؟ نسميه عالم. الآن يأتي هذا السؤال: أول قضية تخرج الإنسان من الجهل إلى العلم، يعني يتصف بأن له علما فهو عالم، أول قضية ما هي؟ يقول أول قضية هي اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. وهذه قضية أولية بديهية لا تحتاج إلى دليل، بل يستحيل إقامة الدليل على إثباتها وإقامة الدليل على نفيها، بل حتى يستحيل الشك فيها. مطلب أساسي هذا. يقول هذه القضية وهو أن الوجود والعدم لا يجتمعان بالشرائط المذكورة في علم المنطق لا يجتمعان، هذه القضية لا هي قابلة لإقامة الدليل عليها ولا هي قابلة لإقامة الدليل على نفيها ولا هي قابلة حتى للشك فيها. سيدنا نحن وجدنا كثير أنكروا اجتماع النقيضين، يقول هؤلاء تصوروا أنه اجتماع النقيضين، مو اجتماع النقيضين، ذاك عندهم اشتباه أين؟ في المصداق. تصوروا أنكروا اجتماع النقيضين ولكنه في الواقع لم ينكر اجتماع النقيضين. التفتوا جيدا، بلي مقصود اجتماع النقيضين محال، اي بل يعني هاي القضية مقصود. لماذا أننا لا يمكن أن نقيم دليلا على اجتماع النقيضين؟ خلوا ذهنكم جيدا يعني. لماذا لا يمكن أن نقيم دليلا؟ لأنه جنابك أنت عندما تقيم دليل تريد أن تصل إلى هذه النتيجة. افترض تقيم دليل مؤلف من مقدمات أليف باء جيم أو أليف باء حتى تصل إلى نتيجة، ما هي؟ جيم. هاي النتيجة التي وصلت إليها تجتمع مع نقيضها أو لا تجتمع مع نقيضها؟ فإن قلت تجتمع مع نقيضها فليكن النتيجة جيم صحيحة وغير صحيحة، لأنها تجتمع مع نقيضها. فإذا أنت تستطيع أن تصل إلى نتيجة أو لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة، إلا على ماذا؟ إلا أن تقول إذا وصلت إلى نتيجة جيم وجيم لا يجتمع مع نقيضه، إذن لكي تصح هذه النتيجة لابد أن تقبل ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. وإلا إذا ما تقبل، افترض أنت جنابك تستدلي على مطلب واجتماع النقيضين ما تقبله، أقول هاي كل المقدمات صحيحة والنتيجة هم صحيحة ونقيضها أيضا ماذا؟ صحيح. شنو المحذور؟ إذن لكي تكون النتيجة صحيحة ونقيضها باطل لابد تقبل ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. وهكذا لنفيها، تريد أنت تنفي لي اجتماع النقيضين محاله، أقول جيد، ما هي مقدمات الاستدلال؟ يقول مقدمات الاستدلال 1 2 3 4، أقول جيد جدا. النتيجة ما هي؟ تقول هاي النتيجة، أقول هذه النتيجة صحيحة ونقيضها ماذا؟ أيضا صحيحة، لأن اجتماع النقيضين مو ممتنع. أنت تريد أن تبطل اجتماع النقيضين، أقول نتيجة النتيجة صحيحة، يعني بطلان اجتماع النقيضين صحيح، ونقيضها ما هو؟ عدم بطلان اجتماع النقيضين أيضا صحيح. شنو المحظور في ذلك؟ أنت متى تستطيع أن تقول لا إذا صحت النتيجة نقيضها لا يصح؟ متى تستطيع أن تقول إذا كان اجتماع النقيضين ممتنع؟ أكثر من هذا، شك فيها. الشك في اجتماع النقيضين ممكن أو ليس بممكن؟ نقول ليس بممكن أيضا. لماذا؟ لأنه تقول أنا أشك في اجتماع النقيضين ممتنع، أقول شكك يجتمع مع عدم الشك أو لا يجتمع؟ فإن قبلت اجتماع النقيضين ممتنعون فالشك فيها لا يجتمع مع عدم الشك. أما إذا لم تقبل أقول صح شك وهو يجتمع ماذا؟ مع عدم الشك، لأن اجتماع النقيضين ممكن أو ممتنع؟ ممكن على الفرق. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القضية إذا أمكن إنكار أي قضية فلا يمكن إنكار هذه القضية، مو فقط لا يمكن الإنكارها بل لا يمكن الشك فيها. فلهذا التفتوا إلى العبارة، يقول فإن إدراكاتنا التصديقية، لأن المدركات كما علمتم أن العلم إما حصولي وإما حضوري، والحصولي إما تصور وإما تصديق، التصورات البديهية من قبيل مفهوم الوجود، أما التصديقات الأولية البديهية أولها ما هو؟ اجتماع النقيضين محال. طبعا فإن قلت ارتفاع النقيضين محال ما هو؟ أقول ذكر المحققون أن ارتفاع النقيضين محال أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين محال. فإن إدراكاتنا التصديقية تحلل يعني ترجع، كل إدراك تصديقي، كل إدراك، حتى أن الدور محال، التسلسل محال، اجتماع الضدين محال، أن الكل أكبر من جزئه. احنا مو قرأنا في القضايا اليقينية في المنطق
أن الكل أكبر من جزئه أولي بديهي؟ نقول أن الكل أكبر من جزئه بديهي إذا كان اجتماع النقيضين محال ممتنع. إذا كان اجتماع النقيضين ممتنع، أما إذا لم يكن ممتنع، من قال لكم أن الكل أكبر من جزئه؟ لا، يمكن أن يكون أصغر. شنو المحل؟ شنو المحل؟ ملتفتين ولا؟ إذن كل التصديقات الأخرى، كل القضايا التصديقية أعم من أن تكون نظرية أو أن تكون ماذا؟ ها؟ بديهية. جميعا مرجعه إلى أولى الأوائل وأولى القضايا وهي اجتماع النقيضين ممتنعون. قال فإن إدراكاتنا التصديقية تحلل إلى قضية أولى الأوائل أو أول الأوائل، وهي أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فما من قضية بديهية، القضايا الست اليقينية المعروفة، فما من قضية بديهية أو نظرية إلا وهي محتاجة في تمام تصديقها إلى هذه القضية البديهية الأولية. بل فلهذا غير قابلة للإنكار، بل غير قابلة للشك، حتى أننا لو فرضنا من أنفسنا الشك في هذه القضية وجدنا الشك المفروض لا يجامع بطلان نفسه، فيجتمع مع عدم الشك. وإذا ثبتت هذه القضية على بداهتها، التفتوا جيدا، شوفوا احنا عندما نقول الدليل العقلي حجة، حتى بعد إذا واحد سألنا حجيته بالذات لو حجيته بالعرض، الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ حجيته ذاتية أصلا، مقابلة للجعل، مقابلة للإنكار، مقابلة للشك. نعم أنت إذا تستطيع أن تناقشني تستطيع أن تقول هاي القضية النظرية لا ترجع إلى تلك القضية الأولية، مو أن تقول لي حتى لو رجعت إلى القضية الأولية فأنا لا أقبلها. لا لا، مو من حقك، لأنه هذا مرجعه أنك لا تقبل اجتماع النقيضين محال. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا هناك بحث أن حجية الدليل العقلي بديهي ذاتي أو ليس بذاتي، أي منهما؟ هنا بينا لكم مو أنه ذاتي، بل يستحيل إقامة الدليل على حجية الدليل. نعم لابد أن نلتفت جيدا أن القضايا النظرية نرجعها بشكل صحيح إلى ماذا؟ إلى القضايا البديهية، والقضايا البديهية نرجعها بشكل صحيح إلى ماذا؟ إلى القضية الأولية الأولى. فأنت إذا عندك بحث لابد بحثك يكون معي في حجية الدليل العقلي صغرويا لا كبرويا. يعني ماذا؟ يعني ما تستطيع أن تقول لي أن الدليل العقلي ليس بحجة، تستطيع أن تقول لي هذا الدليل ليس بحجة، متسد باب الاحتجاج العقلي، وتقول بأن منهجي لاستنباط الحقائق النقل، منهجي لاستنباط الحقائق النقل، منهجي لاستنباط الحقائق التجربة. لا لا، هذا مو من حقك معه. ليش؟ لأنه أنت إذا سديت باب الدليل العقلي يعني سديت باب اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. وإذا سديت أي نتيجة أنت تصل إليها؟ افترض أنت جنابك ذهبت إلى القرآن واستنبطت من القرآن الله موجود، يجتمع مع نقيضه ولا يجتمع مع نقيضه؟ ها؟ يجتمع ولا يجتمع؟ فإذا أنت قبلت اجتماع النقيضين محالون خب لا يجتمع. أما إذا ما قبلت هذه القاعدة ما المحظور؟ أنت دليلك يقول الله موجود، أقول فما المحظور؟ يجتمع مع عدم وجوده. أقول الصلاة واجبة، أقول يجتمع مع عدم وجوده. ولا تقل لي فقط أقبل هذه القاعدة بعد لا أقبل، لأن القواعد العقلية قابلة للتخصيص أو قابلة للتخصيص، إلا أن ترجع وتقول كثر الاشتباه في الاستدلالات العقلية النظرية. هذا ما أجبنا عنه فيما سبق. إذا كان كثرة الاشتباه والغلط كافيا لسد منهج فالعلوم الأخرى أولى بأنفسها، هذا بعد أجبنا عنه. ما أدري واضح المطلب إلى هنا أم لا. خب قال وإذا ثبتت هذه القضية، يعني قضية اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، وإذا ثبتت هذه القضية على بداهتها، عندها ثبت جم غفير من التصديقات، من التصديقات العقلية والقضايا العقلية. أنا أقول الوجود أصيل، وإن لم يكن الوجود أصيلا يلزم أن لا يكون اجتماع النقيضين ممتنعا. انت عندك قدرة ضبط الاستدلال، مو تقول لي بانه بابا الفلسفة ما نحتاجها، احنا ندخل للقرآن بلا احتياج فلسفة. اقول لا مولانا، هاي القضية اصالة الوجود مرتبطة باي قضية؟ بقضية اجتماع النقيضين محالنا. انا ارجع لك اياها. فانت اذا تريد ترفضها لابد ترفض لماذا؟ ترفض الاستدلال مالي، او ترفض كل المنهج العقلي. ما تقدر تبعض اخذ هذا وما اخذ هذا. قال: ثبت جم غفير من التصديقات العلمية على حسب مساس الحاجة الى اثباتها، وعليها معول الانسان في انظاره واعماله. ومن هنا فما من موقف علمي ولا واقعة عملية الا ومعول الانسان، اعتماد الانسان فيه على العلم. ما من قضية الا وانت توسط ماذا؟ العلم. حتى انه حتى الشك، انت شاك بماذا تقول، باي طريق أن تقول انا شاك، شاك انك شاك لو تعلم انك شاك. اذا انت حتى عندما تشك توسط ماذا؟ توسط العلم، لانك لبيان انك شاك. فيستحيل اصلا انسان يتخلص من العلم، حتى انه انما يشخص شكه بعلمه انه شك، ويشخص ظنه ووهمه وجهله بعلمه انه ضان جاهل متوهم بما يعلم انه ظن او وهم او جهل، هذا خذه واغتنم. ولكن في قبال هذا وجدت هناك مدارس، ان صح التعبير انه كانت موجودة، المهم يقول في الزمان القديم كانت موجودة، وجدت في المدارس اليونانية او بعض اليونانيين، هسه مدرسة او علماء او محققين او خطباء او عوام او مغرضين، هذا بحث اخر، وهو انهم انكروا وجود العلم اساسا. قالوا لا يوجد عندنا علم. قلت له انت شاك لو مو شاك؟ التفت جيدا. نقول له انت شاك لو مو شاك؟ يقول انا شاك. نقول تعلم انك شاك او لا تعلم انك شاك؟ حتى هو يعلم بانه اذا قال اعلم اني شاك اذا يوجد ماذا؟ علم. يقول واشك اني شاك، اصلا ما عندي حتى علم بالشك، ما عندي، عندي شك في الشك. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول اذا وصلتم الى هكذا ناس، هذول من الواضح دا يغالطون ويعاندون، هذول فرد شيء سوولهم، هذول اكلوهم بالنار، ذب انت احرق بالنار. فاذا قال بان احترقتوا، قل الاحتراق وعدم الاحتراق واحد، الشك وعدم الشك واحد، الشك والشك واحد. لو هذا تؤلمه، لو تحرق بالنار، لو تضربه، فاذا اعترض قل الالم وعدم الالم واحد، لأن هذا الإنسان ما يقبل اجتماع النقيض المحال. وإلا لو يقبل نحن نستطيع من هذه القضية ماذا؟ من هذه القضية أن نرتب له عشرات القضايا، مئات القضايا. الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، هذه واحدة من كلماته عندما بدأ، عند أبحاث خارج فلسفة ما فيها كتاب وإنما فقط بيان الأصول العامة في الفلسفة، هذا تعبيره عندما بدأ هذه الأبحاث. قال اعطوني إنسان وفكر واجتماع النقيضين محال، أبني فلسفة كاملة. هذه ثلاث قضايا ما نحتاجها، وثلاثة ماذا هي؟ وجدانية أولية، أنا موجود أفكر وعندي ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، تبنى لنا فلسفة كاملة من غير احتياج إلى أي شيء. هذول يأتون إلى هاي أم القضايا ينكرونها. هسه لماذا ينكرونها؟ لأنه يعلمون إذا قبلوا قضية فأنا أرتب عليها قضية ثانية والثانية ثالثة، لأنه هذه حلقات سلسلة واحدة مترابطة. من هنا الإخوة يتذكرون أنا عندما أحتد في بعض الأحيان في بعض الدروس والطلبة يعترضون، يقول سيد إيش هالحدة مع بعض هذول اللي مثلا ما يقبلون منهج العقلي؟ سبب الحدة أنهم مدى يلتفتون أن هم ماذا يقولون. هو لو يعلم بأن الدليل العقلي مو قابل للتبعيض، هذا لو نفي للدليل العقلي لو قبول للدليل العقلي، لما صدرت مثل هذه الكلمات التي لا تصدر إلا من عوام. آخر الدليل العقلي مو واضح ما هو معناه، ما هو معنى هذا عقل وحجية الدليل العقلي. هذول مقصودهم عقل، تلك القوة المدركة للكليات وأول الكليات اجماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين. بعد بينك وبين الله الدليل العقلي قابل للمناقشة لو مو قابل للمناقشة. نعم انت من حقك ان تقول ماذا؟ انه انا هذا المقدار من الدليل العقلي اقبله، اما النظريات المترتبة عليها ما اقبله. مع فرض صحة المقدمات ما تقبل لو بطلان المقدمات يا همي. اذا صحت المقدمات فلا بد تقبل النتيجة. اذا بطلان المقدمات جزاك الله خير تعال بالميدان ابطل لي كل مقدماتي الفلسفية، انا اقبل ان الفلسفة باطل. انا ما مدعي ان الفلسفة حق، انا اقول ان الفلسفة فيها حق وفيها باطل. انت اللي تدعي كلها باطل ابطل لي اياها وادخل الى البحث. ولكن في المقام الثاني لابد تبني لي فلسفة جديدة حتى تدخل ماذا؟ نفس اذا النفس ما يمكن. انا ذكرت هنا اتذكر في علم الكلام ذكرت هذا المطلب، قلت المحدث الاسترابادي اجى ناقش المنهج العقلي، ولكن انتم انظروا الى كتاب الفوائد المدنية تجد انه بنى منهج عقلي اخر ودخل الى الاستنباط. ما يمكن يعني ان تبطل منهج وبلا منهج، هذا مو عالم جاهل. هذا انت تبطل هذا المنهج عندك منهج اخر، بس شنو ما تسمي انت حتى تغالط على الناس او غير ملتفتين. بلي هي اختلاف الاصطلاح، بلي يعني فقط الاختلاف انه انت تسمي عقل او انا ما اسمي عقل او انت تسمي، وهذا على اي الاحوال. يقول ولقد نشأ في عصر اليونانيين جماعة كانوا يسمون بالسفسطائيين، نفوا وجود العلم، قالوا العلم لا يوجد، وكانوا يبدون في كل شيء الشك حتى في قضية اجتماع النقيضين محال. سيد العلامة يقول هنا نلزمهم، نقول أنتم تشكون وتعلمون أنكم تشكون، هم يلتفتون إلى القضية فيقولون ماذا؟ نشك حتى في الشك. يبدون في كل شيء الشك حتى في أنفسهم وفي شكهم، مو يقولون نعلم بشكنا بل يقولون ماذا؟ نشك في شكنا. وتبعهم آخرون، ولكن هذه الدعوة كما تعلم مخالفة للواقع وللوجدان، فلهذا يقول تبعهم جماعة آخرون ولكنهم ما ادعوا هذا المعنى، ادعوا شيئا آخر، قالوا فقط كل الذي نعلمه أنا موجود وعلمي موجود وأفكاري موجودة، وما زاد عن ذلك لا علم لي. فنفوا ماذا؟ مو نفوا العلم، وإنما نفوا كاشفية العلم عن الخارج. قالوا هذا علم ولكنه كاشف أو ليس بكاشف، من أين نثبت ذلك؟ واضح صار المطلب. قال يسمون بالشكاكين قريبو المسلك من الطبقة الأولى، نفوا وجود العلم ولكن مو مطلقا، وإنما نفوا وجود العلم عن الخارج، هذه عن أنفسهم وأفكارهم متعلق بالخارج، نفوا العلم وجود العلم عن الخارج. خب الخارج ماذا؟ الخارج عن أنفسهم، والخارج ماذا؟ عن أفكارهم. يعني قال أنا وعلمي وما زاد عن ذلك موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، ولا أقل أني لا أعلم بوجوده. بل هذا شوي أهون، إيه شوي أهم. يقول نفى وجود العلم عن الخارج عن أنفسهم وأفكارهم يعني إدراكاتهم، وربما لفقوا لذلك وجوها من الاستدلال. هسه لماذا أنكروا ما وراء العلم؟ يقول لدليلين أو لأدلة ثلاثة، الدليل الأول الثاني الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.